الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 47 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء. يدخل الرياء في الشرك لأن المرائي يجعل عمله لغير الله عز وجل، وسيأتي تفصيل القول فيه. فمن الرياء ما هو شرك أكبر مخرج من الملة، ومنه ما هو شرك أصغر غير مخرج من الملة. لكن يقول أهل العلم بأن الرياء الذي هو الشرك أكبر مخرج من الملة لا يقع إلا من المنافق، كما قال الله عز وجل: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما المسلم فالأصل أنه يعمل لله، إلا أنه قد يطرأ عليه في قلبه بعض الخواطر تؤدي إلى المراءة، وربما لا تكون المراءة في أصل العمل، ربما لا تكون المراءة في أصل العمل، وإنما المراءة يعني في داخل العمل. هو صلى لله لكن أطال الصلاة مثلا من أجل أن يثنى عليه. فالأصل أن العبادة لله. هو أخرج يزكي لله لكن أحب أن يثنى عليه بها. ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه في باب الرياء، لأنه مرض خطير. ومن سوءه أن الإنسان يتمنى أن يذكر بالعمل ويؤدي ذلك إلى حبوط العمل، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. قوله باب ما جاء في الرياء من التحذير والوعيد، فالرياء من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، ومن أسباب حبوط الأعمال وذهاب أجرها، ومن أسباب مقت الله عز وجل وغضبه على العبد، وهو دين المنافقين ومخافة المؤمنين. الرياء هو من المراءة. قال الجوجاني في التعريفات: الرياء ترك الإخلاص في العمل بمراءة غير الله فيه، انتهى. وكأن العامل للعمل يعمل ذلك العمل لهذا القيد ليراه الناس وليحمدوه عليه. خرج بذلك الذي يعمل العمل من أجل أن يعلم الناس، كأن يتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن يصلي بالناس من أجل أن يعرف الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومن أدلة الوعيد على الرياء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وجندب رضي الله عنه. وقد تقدم وقد فرق العلماء بين الرياء والسمعة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح عند حديث قوله باب الرياء والسمعة: الرياء المراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها، والسمعة المراد بها نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر. وقال الغزالي: المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحمودة، والمرائي هو العامل. قال ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس، انتهى. عرفتم فرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء أن يعمل العمل ليراه الناس، السمعة يعمل العمل ما رآه أحد ثم يذهب ويحدث، ليس على سبيل الاقتداء به، إنما يحدث ليذكر ويثنى عليه بها. قال: والرياء ضد الإخلاص المأمور به. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال الله عز وجل: فاعبدوا الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالله عز وجل غني حميد لا يقبل إلا الدين الخالص. وفي الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: إنما الأعمال بالنية، متفق عليه. حتى قال بعض أهل العلم: هذا الحديث ينبغي أن يذكر في 70 باب من أبواب الفقه، أظن القائل بن مهدي. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت لكنك فعلت لي. وقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. انظر إلى هذا الحديث دل على أن أحب الأعمال إلى الله إذا داخلها الرياء كانت من أسباب عذاب صاحبها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. أخرجه مسلم. الشاهد أن الأمور لله. وقال خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد أخبر الله عز وجل أنه يضاعف الصدقات. قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعن أبي داود وغيره وعند أبي داود وغيره عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منبه أو بن منية رضي الله عنه قال آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرا يكفيني ويجري له سهمه فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل تاني فقال ما أدري ما السهمان. يعني شارطه أنه يأخذ نصيبه في الغزو جارية أو عبد أو جمل أو سيف أي شيء يحصل عليه في الغنيمة يكون لهذا الأجير ويقاتل بدل عنه. قال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي يعني اجعل لي شيء محدود فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن فسميت له 3 دنانير. فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى لأنه خرج من أجلها. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ذلك في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فعلى كل مسلم أن يعاجل نيته على الإخلاص لله عز وجل حتى يقبل الله العمل منه ويحفظ له. قال المصنف رحمه الله وقال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله قل إنما أنا بشر مثلكم أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين إنما أنا بشر مثلكم فمن زعم أني كاذب فليأتي بمثل ما جئت به. وفي هذا رد على الصوفية الذين يرفعون مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الإلهية والربوبية. ومن أمثلة أقوالهم ما قاله البوصيري في قصيدته المشهورة البردة. هذه القصيدة يا أخوة قصيدة البردة عند غلاة الصوفية ربما يقدمونها على تلاوة القرآن وعلى الأذكار الشرعية لما فيها من الصلوات البدعية ولما فيها من الغلو في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه القصيدة لا ينبغي أن يلتفت إليها إلا من باب التحذير منها. أي والله لأن باب التوحيد شأن عظيم لو كان فيها بيت شركي للزم البعد عنها والتحذير مما فيها من الضلال. فكيف وفيها من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا لزجرهم عليه بل زجر على ما هو أهون من ذلك. قالت امرأة وفينا رسول الله يعلم ما في الغد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ولما قالوا يا سيدنا قال السيد الله. ولما قالوا ما شاء الله وشاء محمد قال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد أو ما شاء الله وحده. فانظر الآن إلى الأبيات التي ذكرت واشتهرت عن البوصيري وغيرها كثير تجد أنه ما جعل لله عز وجل شيئا إلا هو من ملك أو تصرف أو أمر محمد صلى الله عليه وسلم. بل كل ما في هذا الكون من جود محمد صلى الله عليه وسلم. العالم العلوي والعالم السفلي عندهم من جود محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك العبد الذي وصفه الله بالعبودية في أشرف المواطن، ذلك الخاضع لله بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر يأكل ويشرب ويتزوج وينام ويلبس ويصيبه الحمى والأمراض والأسقام، إلا أن الله أكرمه بالرسالة والنبوة وصار سيد الناس لأعماله الصالحات، ومع ذلك لا يجوز أن يغلى فيه. الشرك شرك، إن صرفت العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرك، أو صرفت لأفسق الناس شرك. حق الله لا يجوز أن يصرف لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ومن هذه الأبيات: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني ما في اللوح المحفوظ وما يسطر بالقلم العام من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل علم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جوده يعني أن له أكثر من ذلك الدنيا والآخرة، ماذا أبقى لله. وأيضا يقول ما لي من ألوذ به، سبحان الله، أين الله حتى يترك اللوذ به؟ ربنا عز وجل يقول إذ تستغيثون ربكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حين اشتد الأمر استغاث الله ولجأ إلى الله، وكم هي الاستعاذات والاستغاثات والاستعانات قد صنفت فيها مصنفات. وهذا يقول ما لي من ألوذ به سواك، وعند ماذا؟ عند حلول الحادث العممي. الكفار أبو لهب وأبو جهل ومن إليهم كان إذا اشتد بهم الحال قالوا يا الله، ودعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا يقول عند شدة الحالة ما لي سواك، يستجيب دعائي ويحقق رجائي. فمثل هذه القصيدة والله لا ينبغي أن يلتفت إليها إلا على سبيل التحذير والإتلاف والإتلاف، فمن أفتى بحرقها جزاه الله خير، ومن أحرقها مغير للمنكر جزاه الله خير، ومن حذر منها الناس جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، فعندهم من هذه البلاوي. فماذا أبقى لله عز وجل؟ وقال المناوي: يا محمد يا حبيبي، يا محمد كن طبيبي وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال، كن غدا يوم القصاص، يوم يؤخذ بالنواصي، ساعيا لي في خلاصي من حساب مع سؤال. فالمناوي في بلية وسجاياك علي، كلنا خير البرية مدركا يا زين وال. يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لمغفرة ذنوبه وستر عيوبه والتجاوز عنه إلى غير ذلك، يسأل مغفرة ذنبه وشفاء مرضه وسقمه، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أين هم من قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي؟ فهذا أمر يتفطن له أخوه، الغلو والشرك يتفطن له. يعني محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا ونبينا وحبيبنا، وهو العبد المصطفى والرسول المجتبى وشأنه عظيم، لكن لا يجوز أن تصرف له عبادات. حق الله لله، ما كان لله لله، وما كان من أمر يعني شرعه الله عز وجل لنبيه فذاك، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. التسبيح لله بكرة وأصيلا، والتعزير والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق الله لا يصرف لغيره أي العبادات، وحق النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به له، لا يغلى في غير النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يطاع فيما أمر مطلقا وينتهى عما نهى عنه وزجر مطلقا، وأن يعبد الله بما شرع وقنن لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان الإنسان مقلدا، بل ربما يخرج من دين الإسلام على تفصيل في موطنه. فالشاهد أن ما كان لله يبقى لله من العبادات، وما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الغلو فلا يجوز لا في صالح ولا في طالح. وكان مبدأ غلو الصوفية ومن إليهم في الصالحين، أما الآن في أسوأ الخلق إلا ما شاء الله، يغلون في الحلولية، يغلون في الاتحادية، يغلون في متعاطي الزور والفجور، والله المستعان. قوله يوحى إلي أن يأتيني دين الله عز وجل من طريق وحي الله عز وجل، وكان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي جبريل عليه السلام. قال الراغب: الوحي أصله الإشارة الخفية السريعة، واصطلاحا يقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى نبي من الأنبياء وقد انقطع بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، انتهى بتصرف اختصار. وفي البخاري ومسلم واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي، ثم يفصم عني، وقد وعيته أحيانا ملك في مثل صورة الرجل فاعي ما يقول قوله: إنما إلهكم إله واحد، أي مما أوحاه الله عز وجل إلي التوحيد، وإلهكم وهو الله فأفرده بالعبادة والرجاء والخوف، أفرده بالخشية والمحبة والتوكل والإنابة وغيرها. فقوله إنما إلهكم إله واحد فيها معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله: من كان يرجو لقاء ربه، أي ثوابه وجزاءه الصالح، فيستدل به بعض أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في من يرى الله يوم القيامة، فذهب بعض أهل السنة إلى أن الله يراه المؤمنون فقط، وذهب غيرهم إلى أن الله يراه المؤمنون المنافقون وغبرات من أهل الكتاب، وذهب طائفة من أهل السنة إلى أن الله عز وجل يراه جميع من في الموقف من المؤمنين والكفار. واستدل أصحاب هذا القول بعموم أدلة اللقاء، ونقل شيخ الإسلام ابن القيم وابن القيم الإجماع على أن اللقاء بمعنى الرؤية، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك، أي فل معنى أي فلان ترخيم هذا، وأسودك أجعلك سيدا، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع، فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقال: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقال: ها هنا إذن. قال: ثم يقال لها: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. هذه عبارة يا أخوة عن فوائد جانبية، لكن نحن نتعمد لا سيما في مثل هذه الشروح ذكر مثل هذه الفوائد. لماذا؟ لأن الإنسان قد لا يطلع على كتاب آخر في العقيدة أو في التوحيد، فتذكر له المسائل الذي يخالف فيها أهل السنة فيستفيد منها. فهكذا الطالب، هكذا الخطيب، هكذا المدرس، أحيانا لابد أن تعمل يعني بعض الملحقات على نصيحتك، على توجيهك. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه يراه جميع من في الموقف ثم يحتجب عن الكافرين، وهذا هو الموافق لقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحجب إنما يكون بعد الرؤيا، إلا أن رؤية المؤمنين لربهم رؤية تنعم، ورؤية الكافرين لربهم رؤية سخط، كرؤية المسيول المجرم للسجان. ولله المثل الأعلى، ولي بحمد الله مؤلف بعنوان: رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار، غيرته إلى الجامع الصحيح في الرؤية. قوله: فليعمل عملا صالحا، فليخلص لله العبادة ويتقرب إليه عز وجل بالأعمال الصالحة. والعمل الصالح هو ما أخلص فيه العامل لله عز وجل وتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على شرطية الأخلاص في العمل ما تقدم من الأدلة في الباب، ويدل على المتابعة حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم. في أدلة كثيرة ليس هذا موطن بسطها، ذكرت كثيرا منها في كتاب الوسائل الجلية نصرة الدعوة السلفية، قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الشاهد من الاستدلال بهذه الآية. قال الطبري رحمه الله في تفسيره يقول ولا يجعل له شريكا في الآية في عبادته إياه، وإنما يكون جاعلا له شريكا بعبادته إذا رأى بعمل إذا رأى بعمله الذي ظاهره أنه لله وهو مريد به غيره. وروي عن سعيد بن جبير في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال لا يرائي بعبادة ربه أحدا. وروي نحوه عن سفيان، وأخرج مرسلا عن طاووس قال جاء رجل فقال يا نبي الله إني أحب الجهاد في سبيل الله وأحب أن يرى موطني ويرى مكاني، فأنزل الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهو كما ترى وإن كان مرسلا والمرسل لا تقوم به حجة في قول جماهير المحدثين، لكن مثل هذا يكون من أوجه تفسير الآية. وروي من طريق شهر بن حوشب وهو ضعيف في قول شعبة وغيره من أهل العلم قال جاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فسأله فقال أنبئني عما أسألك عنها، رأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويصوم ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، فقال عبادة ليس له شيء، إن الله عز وجل يقول أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لي فيه، انتهى مختصرا. يشهد له حديث أبي هريرة الذي يأتي بعده. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قوله مرفوعا قال الله عز وجل هذا الحديث يسميه العلماء حديثا قدسيا، وهو الحديث الذي يسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل والقدس نسبة إلى القدس، وهو يحمل معنى التكريم والتعظيم والتنزيه. قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم ومعناها أنا غني عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئا ولغيري لم أقبل أتركه، لذلك الغير والمراد أن عمل المراء باطل لا ثواب فيه ويأثم به. انتهى في الحديث بيان لغنى الله عز وجل المطلق. قال الله تعالى والله غني حميد. وفي المستدرك الحاكم والترمذي عن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وفيها أولاهن أن لا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دار فقال اعمل وارفع إلي، فجعل يعمل ويرفع إلى غيره إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك، فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، والله خلقنا ورزقنا وأعطانا وأنعم علينا. ثم يذهب ناس ويصرفون حق الله لغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، اتفق عليك التقدم. فالله عز وجل غني عن الشرك المشركين وعن الأعمال التي أشركوا فيها. ومن العجب أيضا أنهم كانوا يشركون بالله عز وجل، فإذا ما فسدت الأغنام التي هي لشركائهم عوضوها من الأغنام التي هي لله عز وجل، وإذا فسدت الأغنام التي هي لله لم يعوضوها من الأغنام التي هي لشركائهم، كما قص الله عز وجل في سورة الأنعام فقال وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم سيما يحكمون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية هذا ذم وتوبيخ من الله عز وجل للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا وجعلوا لله جزءا من خلقه وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. لهذا قال تعالى وجعلوا لله ما ذرأ أي مما خلق وبرأ من الحرث أي من الزرع والثمار والأنعام نصيبا أي جزءا وقسما، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقول فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمر جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك الوثن، وإن سقط شيء من الحرث والثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعله لله، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلون للأوثان ويجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه لله، فقال الله عز وجل: وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب الآية. وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير: كل شيء جعلوه لله من ذبائح يذبحونه لا يأكلوا منه أبدا، لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة، وما كان الآلهة لم يذكروا اسم الله معه. وقرأ الآية: حتى بلغ ساء ما يحكمون، أي ساء ما يقسمون، فإنهم أخطأوا أولا في القسمة، فإن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك، وكل شيء له في تصرفه تحت قدرته ومشيئته، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي فاسدة، بل جاروا فيها، كما قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال تعالى: وجعلوا لله من عباده جزءا إن الإنسان لكفر مبين. قال تعالى: لكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. قوله: من عمل عملا، عمل نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، والمعنى أي عمل من الطاعات تعمله وتريد به غير الله فهو مردود غير مقبول. قوله: أشرك معي فيه غيري ولو كان ملكا أو رسولا أو قبرا لا فرق في ذلك. قوله: تركته وشركه، أي لم يقبل ما كان من العمل له تعالى، أي لم يقبل ما كان من العمل له تعالى، وذلك لأن الله تعالى لا يقبل المشاركة وغني عن ذلك. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعن معاوية بن حيدر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: بعثني الله بالإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة أخوان نصيران، لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. أخرجه أحمد، أي ما لم تتحقق شروطها بالإقلاع عن الشرك. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد مرفوعا: لا أخبركم بما هو أخفف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قوله: عن أبي سعيد والخدري سعد بن مالك رضي الله عنه. قوله: مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ألا أخبركم بمعنى ألا أعلمكم وأطلعكم. قوله: بما هو أخفف عليكم عندي، أي بالعمل الذي أتخوف عليكم أكثر من فتنة المسيح الدجال مع شدتها، وفيه خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا من شفقته عليهم وحاله، كما قال الله عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني. وقال الآية: وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن سنرضيك في أمتك ولنسوك. قالوا: من المسيح الدجال، اختلف معنى المسيح إلى أقوال، منها أنه يمسح الأرض ويقال له المسيح بالخاء المعجمة من فوق، وهو رجل من بني آدم من اليهود، له فتنة عظيمة في الأرض، نسأل الله العافية منها ومن جميع الفتن. ولي بحمد الله كتاب في بيان فتنته وشره بعنوان: تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال. وأذكر هنا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم من باب بيان ما عنده من الفتنة. قال رضي الله عنه: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل، يعني قريب. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداتا فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخافني عليكم إن يخرج أنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فبرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، طائفة وطافية، كأني يشبه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، ما لبته في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، ما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم صارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغوه ذرعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كعاصب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزتين رمية الغرض، هذا أفضل شهيد عند الله. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل ووجهه يضحك. فبينه وكذلك بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذا وحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حد من ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرس كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطيرهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزانقة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويستظلون بكحفها يعني الغلاف حقها الغلاف الخارجي، ويبارك في الرسل يعني في الحليب وما يخرج من الإنعام، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي البهائم من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. وبينما هم كذلك بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، يبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. قوله قال الشرك الخفي أي الرياء، وسمي خفيا لأنه شرك قلبي ويكون في النيات والمقاصد. فعند أحمد من حديث أبي علي رضي الله رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر ما مأذون لنا أو غير مأذون. قال بل أخرج مما قلت، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال لهم إن شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله. قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أخرج نحوه البخاري في الأدب المفرد عن معقل بن يسار يقول انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره. قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قوله يقوم الرجل فيصلي أي لله عز وجل، فتكون العبادة ابتداء على الإخلاص. قوله فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أي يحسن صلاته وعبادته ليراه الناس، وهذا هو الشرك حيث يشرك غير الله عز وجل مع الله في العبادة، وهذا سر خفاء هذا النوع من الشرك إذ قد لا يتفطن له إلا مع التدقيق. قوله رواه أحمد هو بمعناه ولم يخرجه أحمد بهذا اللفظ، وهذا لفظ ابن ماجه وأخرجه أحمد في المسند بنحوه، وفيه أن يقوم الرجل يعمل لمكان الرجل، وهذا النوع من الشرك الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر، وبيانه أنه من يعمل أن من يعمل العمل الصالح 3 أصناف. الأول أن يعمل العمل لا يريد به الله، فهذا لا يكون إلا من المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وسيأتي بيان هذا في الباب الذي يليه إن شاء الله عز وجل. الثاني أن يعمل العمل الصالح يريد به الله تعالى ثم يحصل الرياء فيه، فإن حاربه ودفع صح عمله، وإن استمر فيه فسد عمله. والأعمال منقسمة إلى قسمين، الأول الأعمال المتصلة كالصلاة فلو دخلها الرياء ولم يدافعه بطلت صلاته، والثاني الأعمال المنفصلة كالصدقة فلو تصدق ب10 ريال مخلصا فيها ثم تصدق ب10 أخرى مرائيا فيها فما أخلص فيه كان مقبولا وما دخله الرياء كان مردودا. الثالث أن يعمل العمل لله سبحانه وتعالى ثم بعد العمل يذكر بالخير، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. إذن لابد من التفطن إلى هذا، من عمل العمل لغير الله ابتداء هذا في الغالب أنه فعل المنافقين. من عمل العمل لله ثم دخل عليه الرياء ننظر، إن كان العمل متصل واستمر في الرياء حتى انتهى يبطل العمل، إن كان العمل متصل وحارب الرياء وانقطع انتهى الرياء وبقي العمل، إن كان العمل منفصل ما كان لله قبل ما كان لغير الله رد. الثالث عمل أهل الإخلاص، وإنما ذكروا بالخير بعد ذلك، تلك عاجل بشرى المؤمن. وذكر بعض أهل العلم للرياء أربع صور: الأولى أن لا يكون قصده الثواب أصلا، كالذي يصلي أمام الناس وإذا انفرد لا يصلي، بل ربما دفعه الرياء إلى الصلاة بغير طهارة. قال: في الزواجر وأقوى حماع الرياء ما تعلق بأصل الإيمان، وهو شأن المنافقين، يلي ذلك المراءة بأصل العبادات الواجبة، كأن يعتاد تركها في الخلوة وفعلها في الملأ. الثاني أن يكون قصده إظهار العمل أكثر من قصده الثواب، فهذا قريب من الذي قبله. الثالث أن يتساوى قصد الثواب والرياء بحيث يحمله على العمل اجتماع الأمرين، فهذا لا يسلم من العقاب. الرابع أن يكون اطلاع الناس مرجحا لنشاطه، ولو لم يكن ذلك ما ترك العبادة، وهذا النوع لا يحبط أصل الثواب، ولكنه ينقص منه أو يعاقب صاحبه على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب. فهمتم هذا يا أخوة؟ التقسيم هذا مفهوم، يعني أن أقسام المرائين أربعة أقسام: واحد لا يعمل لله إنما عمل من أجل الناس، الثاني كان قصده إظهار العمل أكثر من قصد الثواب، الثالث تساوي قصد الثواب وقصد العمل لا يسلم من العقاب، الرابع أنه يعمل لله إنما رؤية الناس زادته نشاطا، هذا قد لا يحبط عمله بالكلية. ويدفع الرياء بأمور، منها الأول مجاهدة النفس على الإخلاص لله عز وجل، إذ أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الثاني الدعاء، فهو من أنفع ما يذهب الرياء، قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الثالث الزهد في مدح الناس، إذ أن الحامل على الرياء هو طلب ما عند الناس من الثناء ونحوه، وبالرياء يعرض نفسه لغضب الله عز وجل. الرابع عدم مبالاة بقدح الناس، فكما أن مدحهم لا يقدم ولا يؤخر فكذلك قدحهم. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن حمدي زين وذمي وإن ذمي شين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك ذاك الله. أخرجه أحمد الترمذي، فهو في صحيح المسند عن الأكرع بن حابس رضي الله عنه. الخامس معرفة أن الرياء يحبط العمل، فإذا عرف ذلك كان من دواعي ترك الرياء والحذر منه. السادس مجاهدة النفس في الزهد فيما في أيدي الناس، سواء كان ما في أيديهم حسيا كالمال أو معنويا كالثناء. وخوف القدح. السابع التشمير في دفع ما يطرأ في القلب من دواعي الرياء، فإن أعجب بالعمل فغيره أشد عملا منه، وإن أراد المدح في الرياء باب القدح، وإن أراد به الدنيا ضاعت منه الدنيا والآخرة، وإلى غير ذلك. فالتلخص لنا مما تقدم خطر الرياء على العبادات، وأنه من الشرك، والشرك خطره عظيم، إذ هو الذنب العظيم كما وصفه الله تعالى، وقد تقدم معنا في أول الكتاب بيان ذلك، والحمد لله.